ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لتقليد الميت ابتداء وبقاء. قلنا عندنا أقوال. قول الأول، يشترط الحياة مطلقة في التقليد الابتداء والاستمرار. قول الثاني، لا يشترط مطلقا، يجوز ابتداء واستمرار. هذا ما ذكرنا بالأمس. طبعا بعد ما ذكرنا الأدلة، إنما الكلام في ذكر الأقوال الآن ليس إلا. القول الثالث هو التفصيل، تفصيل بين الابتداء والاستمرار. في الابتداء لا يجوز، وفي الاستمرار يجوز عن البقاء. التفصيل، هذا التفصيل نسبه السيد صدر الدين في محكم شرح الوافية، في محكم شرح الوافية نسبه إلى بعض معاصريه، لكن الأنصاف يعني حسب تتبعي هذا القول بالتفصيل ذهب إليه كثير من العلماء، بل جد المتأخرين ذهب إليه تفصيل بين الابتداء وبين الاستمرار، حتى صار اليوم معروف بين الأعلام. القول الرابع، التفصيل بين صورة وجود المجتهد وتمكن المقلد من الرجوع إليه في أخذ المسائل الفرعية، وصورة عدم وجوده. طبعا سوف يتبين أن هذا في الواقع خارج عن المسألة، لكن ذكروا، قالوا حاصله تارة يكون عندك مجتهد حي موجود ويمكن الوصول إليه، لأنه قد يكون موجود ولا يمكن الوصول إليه، لا موجود ويمكن الوصول إليه، وأخرى غير موجود لا سمح الله نمر معش عند المجتهد، أو موجود لا يمكن الوصول إليه. فقالوا إذا كان هناك مجتهد حي موجود يمكن الوصول إليه فيشترط الحياة إليه، ولا يجوز تقليد الميت لا ابتداء ولا استمرار. أما إذا لم يكن لا سمح الله بعد، ما عندنا فقهاء كلهم مقلدين، أو موجود لا يمكن الوصول إليه، فقالوا يجوز تقليد الميت ابتداء. هذا التفصيل الرابع. هذا القول الرابع نقله فخر المحققين عن والده عن العلامة، واستبعده هو فخر، يقول أنا استبعد والدي هكذا واستبعده، وحمل كلامه على محل آخر، يقول أنا استبعد والدي هكذا وحمل هذا الكلام على معنى آخر. وهذا القول نسبة يعني حكي عن الأردبيلي والشيخ سليمان البحراني والشيخ علي بن هلال، لعله البحراني بن هلال أيضا، فنسبة إليهم هذا القول أيضا. هذا التفصيل. طيب القول الخامس هو الأخير، إذن عندنا خمس أقوال قبل أن نذكر الأدلة. القول الخامس هو التفصيل المنسوب من الفاضل التوني رحمه الله. فاضل التوني كان قبره مجهولا في إيران طبعا الجمهورية، يعني هو ما كان مجهول من أول أمر، لكن يبدو كان صار زلزال وكذا ولا آخره. نعم تدريد في ذاك الوقت البيوت ليست هذه القوية تراب، فاندمل دملت بلد البلدات في ذاك الوقت، فانعفى قبلي لم يعلم. بعد فترة من الزمن سبحان الله كانوا يشتغلون في البلد فظهر القبر، ما مكتوب على فاضل التوني على كل حال. فاضل التوني فصل بين، قال إذا كان المجتهد لا يعمل إلا بالمدلول المنطوقي فقط، لا يعمل بالالتزامات بالدلائل الالتزامية، ولا يأخذ بالعام بالأفراد الخفية إلا الأفراد الشائعة معروفة، الأفراد الخفية لا يعمل بها. فإذا كان لا يعمل إلا بالمنطوق، يعني علم من حاله أنه لا يعمل إلا بالمنطوق ولا يأخذ بالأفراد الخفية، يجوز. طيب يقول مثل الصدقين، هو يقول مثل الصدقين وما شبهه، يعني لا يعمل إلا بالمدلول المطابقي ولا يأخذ بالأفراد الخفية العامة ولا بالمجالين الالتزامية الغير الظاهرة، فحينئذ يجوز ولو كان ميتا ابتعاده من ألف شيء يفضل. وإن كان يأخذ بالمجالين الالتزامية غير الظاهرة وبالأفراد الخفية لا يجوز وإن كان حيا. قال الطول الخامس، والمنشور فاضل الطولي، قال لا يشترط إذا كان المفتي ممن علم من حاله أنه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة كالصدقين ومن شابههما من القدماء، فإنه يجوز الأخذ بفتاوى حيا وميتا إذا كان هذا المفتي كذا. وإذا كان ممن يعمل بالأفراد الخفية للعمومات، أحيانا مو أحيانا كثير، العام العمومات والمطلقات أفرادها متفاوتة، بعضها واضحة جلية بعضها خفية، يعني أفراد شاب نادري، يعني قد لا ينصرف إلى ابنه أحيانا لا يلتفت إلى ابنه وإن كان العام يشملها. فيقول إذا كان هذا الشخص يعمل بالأفراد الخفية وبالمدلولات الانتزامية غير الظاهرة غير واضحة غير البينة لا يجوز تخريبه حتى لو كان حيا، فضل عن أنه لو كان ميتا. هذا التفصيل نسبح إليه. طيب والجواب قبل أن نشرع في الأدلة، عندنا القول الرابع والقول الخامس في الواقع ليس تفصيلا في المسألة أبدا. القول الرابع قول الخامس ليش؟ أما القول الرابع، قول الرابع فصل بين وجود مجتهد حي يمكن الرجوع إليه وبين عدم وجوده، أو وجوده كان موجودا ولا يمكن الرجوع إليه، يعني لا يمكن الوصول إليه. هذا ليس تفصيلا في الميت وغير الميت، لأن الكلام في الحي مع وجود الحي، الكلام مع وجود الحي هل يجوز غير الميت؟ أما إذا مجتهد، إذا ما عندنا مجتهد لا سمح الله، ما عندنا مجتهد بعد، فقطعا يجوز تغليل الأموات. وهذا المقلد ماذا يفعل المقلد؟ هذا ليس تفصيلا في المسألة، هذا كلام في أصل التقليد. كلامنا فيما عندنا أحياء، عندنا مجتهدون أحياء، فهل يجوز تغليل الميت مثلا مع وجود الحي؟ هذا التفصيل الرابع يقول إذا كان مجتهد حي موجود ويمكن الوصول إليه لا يجوز تقليد الميت، وأما إذا لم يكن عندنا مجتهد حي أو عندنا ولا يمكن الوصول إلى يجوز، وهذا خارج عن محل البحث ودخل على البحث. إذن هذا ليس تفصيلا في المسألة. وأما القول الخامس أيضا هو ليس تفصيلا في المسألة، هو كلام آخر، هذا في أصل التقليد. متى يجوز تقليل الشهر ومتى لا يجوز سواء كان حي أو ميت الخامس. وهذا الخامس يقول يجوز تقليل المجتهد إذا كان يعمل بالمجهول المنطوقي ولا يعمل بالأضرار الخفية العام ولا بالدلالة الإلزامية الغير البينة سواء كان حي أو ميت. وإذا كان يعمل بالأفراد الخفية بالمجهولات الالتزامية لا يجوز تقليده وإن كان حيا وإن كان حيا. فإذا هذا ليس تفصيل في أصل المسألة، كلام في أصل التقليد، هذا تفصيل في أصل التقليد. إذا في الواقع القولان الأخيران خارجان عن محل النزاع، هذا مصاب شيخنا. إذا عندنا القول الأول القول الثاني والقول الثالث.
لا يمكن أن يقال أن اللازم لا ينفك عنه ما.
كيف لا ينفك عنه ما؟
يعني لزوم جواز تقليد الحي بالصفة الفلانية التي ذكرت في الخامس وفي الرابع والخامس. يقال مثلا أنه هذا لازم لا ينفك عنه.
قد لا ينفك، لكن لازم غير بين. معنى اللوازم شيخنا مرة بين، مرة غير بين، مرة لوازم عديدة. هو هكذا يذهب، طبعا كان في غير محله. نعم ما قبلنا، أقول لك هو هكذا يعني فصل هذا التفصيل. اللازم قد تكون ملازمة عرفية ليست عقلية، يمكن التفكيك. مرة يكون لازم عقلي، لازم ملزمات عقلية، ومرة عرفية شيخنا، مرة عادية. ملزمات العرفية والعادية يمكن التفكيك.
بس عم نحكي معناه أنه هو لعله نظر الفاضل التوني إلى أن مسألة معلقة بتقليد الميت أو الحي من قبل اللازم،
لأنه مهما يكن شيخنا بالنتيج هو تفصيل، هو ليس في المسألة وخارج عن المسألة في أصل التقليد. هو لا ربط له في محل نزاع عندنا. إذا عندنا ثلاث أقوال. قول الأول يشترط مطلقا، قول الثاني لا يشترط مطلقا، يستقيم ميت ابتدائي. قول الثالث هو التفصيل بين التقليد الابتدائي والتقليد البقائي الاستمراري. طيب أقول يقع البحث في مقام حتى نفصل المسألة شيخنا ونكون على مصيرة من أمرنا لا نخلط بين الأبحاث. المقام الأول في التقليد الابتدائي، هل يجوز تقليد الميت ابتداء؟ ما الدليل على الجواز وما الدليل على العدم؟ المقام الثاني في تقليد الميت بقاء، هل يجوز أو لا يجوز؟ وأيضا ما هي الأدلة؟ فلا نخلط الأبحاث. أما المقام الأول وهو تقليد الميت ابتداء، طبعا نحن ذكرنا المشهور عندنا أنه ما لا يجوز تقليد الميت ابتداء، المشهور عندنا. بس سوف يأتي بعض مدعى الإجماع ونسب إلى طبعا العام ذهبوا إلى بلا إشكال يجوز تقليد الميت ابتداء، واختصروا على الأربعة.
حصل.
نعم هذا معروف. نحن عندنا نسب ذلك إلى الجملة من الأخباريين أو خيرة الأخباريين وبعض المحققين من الأصوليين مثل عقل القمي رحمه الله. طيب الآن المهم ذكر الأدلة في المقام، ذكر الأدلة. من منع من تقليل الميت ابتداء له أدلة، ومن جوز أيضا ذكر أدلة. ونبدأ بأدلة المانع، نبدأ بأدلة المانع، يعني من منع من تقليد الميت ابتداء ذكروا عدة أدلة. أنا أتصل على دليلين مهمين هم الأساس شيخنا، وأحيانا تذكر بعض الأمور ليس بهذه الأهمية. هناك دليلان مهمان في المقام، من استدل المانع استدل بهما. دليل الأول هو أصل عقلي، دليل الثاني دليل اجتهادي. أما الأصل العقلي الذي هو يعني مهم عندهم، مهم الأصل العقلي هو تقدم معنا سابقا، حاصله شيخنا جميل، حاصله عندك مجتهد حي وعندك مجتهد ميت، يعني مجتهدين كثر. هنا في هذه الحالة قالوا لا يخلو الأمر، لا يخلو تقليد الحي إما يتعين تقليده أو مخير بينه وبين واحد من يعني إما أنت متعين عليك أن تقلد زيد الحي الذي يأكل ويشرب أو لا متخير بينه وبين الشيء الأول رحمه الله مثلا أو العلامة أو الشيخ الطوسي تقلد أو ابن أبي عقيل، بعض جوز التقليد من أبي عقيل، طبعا ابن أبي عقيل من الأجل كله من الأجل طبعا نعم قديم. فقالوا يدور الأمر وبما أن تقليد الحي معدل على جميع الأحوال، الذي مجتهد هو مجتهد مجتهد تقدم الأعلم وفر متساويا إذا كان أعلم واضح هذا. طيب أما إذا كان ميت أعلم إن شاء الله أذكره أيضا بعدين. طيب الآن موجود حي وميت، حتما زيد الحي مبرر بما تقليده، سواء قلنا يتعين تقليده أو قلنا مخير بينه وبين غيره، فإذا هو على الحالتين مبرر. أما عمر الميت مجتهد الميت فقلنا بالتخيير فتقليده مبرر، وإن قلنا بالتعيين فتقليده غير
مبرر.
نفس الكلام بين الأعلم وغير الأعلم، هذا أصل عهد السيارة يكون العلماء يعملون به. وبما أنه هكذا موجود هذه الحالة والتقليد ليس أمرا سهلا شيخنا، يترتب عليه أمور مهمة، لأن هذه يترتب عليه أمور خطيرة متعلقة بالدين. يعني يوم القيامة تسأل لا يمكن لك أن تقول أنا لست مكلف بشيء، أنا أحب الرسول كنت وأحب الأئمة عليهم السلام، وأنت كل الناس تحبهم، عندنا شريعة المحبة لا تكفي، المحبة لا تكفي، عندنا شريعة، عندنا أحكام إلزامية واجبات ومحرمات وبناء عليه. فما المبرئ لك؟ ما المعذر؟ ما المؤمن من العقاب؟ لذا تقليل يعني أمر خطير، إذا ما قلل يحتاط، إذا ما احتاط يجتهد على العموم. فإذا قالوا يدور الأمر هنا بين التعيين والتخير، حتما العقل في هذه الصورة قالوا المعين هو مبرئ للذنب في هذه الصورة مجتهد حي. هذا الدليل لبشيخنا في حد ذاته متين لا غبار عليه، إلا أنه إذا كان عندك دليل على الجواز قطعا يكون حاكم أول على هذا الدليل، لأنه الأصل العقلي آخر شيء يعني الصف العاشر مثلا مرتبة العاشر، أول عندك القطع المرارات الأصل الشرعي كذا آخر شيء الأصل العقلي آخر شيء. فإذا كان عندك دليل أمامة على الجواز أو أصل شرعي، أصل شرعي أصل صحابة يقدم على أصل عقلي، إذا هذا الأصل عقلي هذا الدليل قوي لكنه مشروط بأن لا يتم شيء من أدلة المجوزين بهذا الشرط. إذا تم شيء هذا الدليل يسلب الدعاء.
أقول تأييد،
ما في تأييد بعد، يرتفع إذا عندنا دليل. لا إذا عندنا بعد إذا عندنا دليل على جواز يرتفع موضوعنا، ارتفع خطه يسلم علينا وينسي بعد شيخنا. بعد أن يسلم علينا بعد لم يرتفع. لو فرضنا أن دليل على الجواز أمرت مثلا السجر والمثال أو إجماع أو كذا أو حتى الاستصحاء أصل شرعي يرفعه وحاكم عليه أو واحد طيب إذا الله تعالى طيب هذا دليل أول. دليل الأول في حد ذاته ماذا شئنا نتيجة، لكن مشروط لأن لا يتم شيء من الأدلة التي سنذكرها إن شاء الله. الدليل الثاني الإجماع، ادعوا الإجماع على عدم جواز تخليد الميت ابتداء. أقول استفاض نقل الإجماع على عدم جواز تخليد الميت من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء الذين لهم المقام الرفيع في الضبط والإتقان. أذكر لك بعض يعني الأقوال في المقام، ولا يمكن أن نذكر كل من تعرض للمسألة. مثلا المحقق الثاني رحمه الله، انظر ماذا قال في شرح الألفية، شرح الألفية حيث حكي عنه أنه قال لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي كالكلام بلا خلاف بين علماء الإمام. هذا واحد إلى آخر. تعالى الشيء الثاني في المسالك حيث حكي عنه أنه قال فقد قال هكذا فقد صرح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيرها ماذا صرحوا باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، ثم قال ولم يتحقق إلى الآن يعني وقت الشهيد الشهيد التالي ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله، لكن شخص لا يعتد بقوله، ممن يعتد بقوله من أصحابنا، وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور بينه وبينه. أما من أصحابنا لا يقول معتد به ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز تخليد ميت إلى آخره. طبعا كثير من الأقوال موجودة، يعني من تعرض لمسألة دعا الإجماع. أنا أقول قد يكون تواتر بالنقل، يعني من يتبع لعله يجد هكذا. أنا لم أتبع كثيرا، وجدت لعله 10-12 موجود يدعي الإجماع، ولعله من يستقرئ قد يكون أكثر من ذلك. فحتما هو إجماع نقله مستفيض جدا في هذا العالم.
يعني
حين أذن
المحدثين
لا اعتداد خلفة لا لا أذكره أحسن لا أذكره بل أنا عندي شيء في المقام في هذه الحالة فأقول هناك تسامح ولم يخالف أحد حتى الأخباريين والقم كذا خلافهم محمول على الجهة المعينة وتوضيح شيخنا توضيح وهذه تبي جدا مهمة أن هذا العمدة الرئيسية عندنا طبعا غير أصل عقلي على عدم جواز تخليد الميت ابتداء وهو التساهل بعض العبر عن الإجماع الله ما أصدقين. أما خلاف الأخباريين قلنا سابقا ليش خالفوا الأخباري استوحش من كلمة المجتهد لأنه لما عرفوا الاجتهاد وتحصيل الضم بالحكم الشرعي هو ظن خافوا طبعا ضم الحكم الواقعي ما الحكم الظاهر قطع هو الحكم الظاهر جاء مخطوب يا شيخ انت رطليها مع أن ضم الحكم الظاهر ضالك والحكم الواقعي الضم وقد يكون مقطوعا بأيضا على كل حال. فهم ماذا قالوا أصلا التقليد إذا فسرناه كما فسروه بمعنى نقل الرواية أخذ المعنى من الرواية يعني رواية منقولة بالمعنى، هذا التقليد. هذا المعنى هم جوزوه، هذا المعنى من الحي ومن الميت، ونحن نجوز من الميت لأن هذا نقل رواية، هذا ليس من الآخر، نقل رواية. أمر الشيخ صلى الله عليه وسلم نقل الرواية بالمعنى أو فهم هذا نحن نقبل أيضا. والتقليد الذي هو محل الخلاف أصلهم حرموه، سواء من الحي أو من الميت حرموه، وهو إذا كان الفقيه استنبط حكما من الأدلة، يعني بعد إعمال الرأي والنظر استنبط حكما، هذا المعنى من التقليد حرفوه، جعله مثل قياس الاستسلام. فسواء كان من الحي فإذا هم لم يخالفوا بهذا المعنى، حتى من الحي لم يجولهم، فهم خارجون هذا المعنى.
يمكن
أصل هكذا أقول، فلا يقال خالفوا، يعني نسبة الخلاف إليهم في غير محلها. نعم في غير محلها، لأن التخليل كان بمعنى نقل الرواية بالمعنى نحن نعمل به من الأموال، هذا أصلا ليس تخليلا. والتخليل بالمعنى الحقيقي أصلا لم يقولوا به لا من الحي ولا من الميت، أصلا هم الاجتهاد بهذا المعنى أنكروا، وإن كان في الواقع هم يجتهدون، لكن شاهد الحال فخلاف ليس خلاف. أما خلاف بعض الأصوليين مثل المحقق الكلمي رحمه الله، جوز تخليل ميت فلان، لكن جوزوا على مبناه الفاسد وهو الانسداد. ليش؟ لأن هو لما انسد باب العلم والعلمي، بعد الحمد لله اليوم باب العلم مفتوح طرف، وإن كان باب العلم انسد عليه طبعا انسد أكثره، جملة من المسائل نقطع بها لم تنسد علينا العلم، إنما أغلب الأحكام الواقعية باب العلم، العلم أقصد القطع العلم الوجداني منسد علينا، نحن عندنا ضابط الأحكام الواقعية يعني خالبا. نعم في أمهات المسائل وبعض المسائل المتواترة فيها قرينة قطعية نقطع بلا إشكال، لكن كثير أغلب المسائل أغلب الأحكام الواقعية سد. عند المتقدمين كان باب العلم مفتوح، فضل عن العلم باب العلم مفتوح كان عندهم على كل حال. فهو لما ذهب إلى الانسداد الكبير، عبر عن الانسداد الكبير يعني سد باب العلم والعلم، طبعا العلم يعني خبر واحد ليس حجي والضوابط ليس حجي، هذا معنى ضمن المعتبر. لما سد فالنتيجة على الحكومة طبعا أو على الضم على الكشف، يعني هو الضم يتنزل من الاحتياط التام إلى الاحتياط ناقص، لأنه لا يمكن الاحتياط طبعا، إذا أمكن الاحتياط التام هو عنده لابد، يعني الانسداد يقتضي العمل الاحتياط التام، إذا تعذر عليك يتنزل إلى الاحتياط يعني الضم، يعني كل ضم بحكم شرعي حجة إلا الضم الحاصل من القياس والاستشهاد
حتى من المنام،
كل شيء أقول لك كل شيء شيخنا كل شيء كل ظن حج بحكم الشرعي إلا الظن الحاصل من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، الذي يعني أدل الجماعة لا. كل ظن حج من أين ما أتى يأتي، فإذا النفر بين يأتي من الميت أو يأتي من ظهر الطير بعد نفرت عنده، لأن المناط هو ماذا الظن حصل على فراس الله كيف تكون حسب الميت أو برد الميت وشبع موتا ما شاء الله، طالما عندي ظن ما شاء الله. لكن بما أن المبنى فاسد فبالنتيجة خلافه لا يعتد به. أما الفاضل التوني أصل هو ليس خلاف في المسألة، كل خلاف في أصل وجود المثل على وجود المستوى يعني خارج عن المقام. إذا ما عندك مخالف، وإذا كان مخالف لا نعرفه لا يعتد به، إذا تستطيع أن تقول عندك تساهل مما يوجب القطع، أو تقول بعض الأشخاص كذا فليكن لا يضر بتساهل مع الإطلاق.
صح
يعجبني أصل لأنه لم ينص
على ماذا؟
لم يقول نحن نجوز تقليد الميت وإن كان
لا قالوا لا نمنع منه يجوز نمنع كل من تعرض المسألة قال هي يمنع
بس النتيجة هم لا يقولون في جواز تقليد الميت حتى لو كان من الموضوع عندهم
إيه يعني هو يعني تسلم على عدم
هني كبار العلماء
لا نمنع قالوا نمنع منه وساكتين وهكذا في التحصيل
قطع عالم اثنان يعني لم ينصوا على
كثير نصوص
اسمعوا
لا كل من تعرض للمسألة في التقليد له كتاب فقهي طبعا تعرض لها عن خنعها
يعني مثلا الإخباريين
أقول لها الإخباري السبب وما هو تهى أمر الإخباريين تهى أمر الشيخ تهى أمر وغيرهم من كان له كتاب فقهي رسالة فقهية وذكر باب التقليد ذكر أنه منع وكافية الله أكبر
بس احتمال البطلان عند محقق القرز بينفي الدليل العقلي
كيف ده البطلان لا هو لا هو هو قوله
يبدي الدليل العقلي
وقوله باطل قلناه
واضح سمعت نقول ما سمعت يبدي الدليل العقلي يبقى التسالم
طبعا يبقى التسالم
يبقى التسالم
طبعا يبقى التسالم هو بالنتيجة قوله في غير محله يبقى التسالم نعم بلا إشكال ولا ريب
ليس مولانا مؤخر القول أنه لو كان أصل الرجوع إلى هو يكشف عن قول الإمام التسالم صح؟
لا يشترط هذا الإجماع هذا الإجماع
أن الإمام دون
نعم مهم إنه قطع يعني حجة شرعية دليل من أي مكان
تقريره يعني هو
لا هذا بالإجماع نحن نمثل بالإجماع تسامح غير إجماع شيخنا إجماع يشترط فيه كشف كنت عبدي كشف رأي المعصوم لا تسامح
بس بالنهاية هني كان السير موجود عند المتشرعة
الآن يعفي عدد مجوزين أذكرها أنا ثلاث أربع عدد عنده أذكرها إن شاء الله أذكر
يعني العلماء هم رأوا هذه السيرة وأخذوا
أذكر المجوزين لهم
أربع
عدد نعم أذكر عدد مجوزين
فكيف غابت عن الإخبارية
هلا أذكرها عدد مجوز أربع عدد عنده أذكرها إن شاء الله ونرد عليها فإذا الخلاصة إلى هنا هو التسامح على المنع فإذا عندنا دليل عقلي وعندنا تسالم وللكلام تتمية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين
طيب والله نفسكم